أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال: ولو أقدم عالما على غبن يتسامح به. حاصل هذه الصورة أن يقدم على المعاملة معتقدا أن فيها غبنا لكن بمقدار يتسامح فيه، فتبين بعد ذلك أن المقدار لا يتسامح فيه، لكن هذا يكون على نحوين. الأول هو الذي ذكره في مسألة المتن، والثاني يعلم منها بالأولوية. أما الأول فأن يظهر أن المجموع هو لا يتسامح فيه، وأقصد بالمجموع مقدار ما أقدم عليه معتقدا وجوده من الغبن والزيادة، والمقدار الذي ظهر أزيد من ذلك. لأن فرضنا أنه أقدم على تفاوت وغبن، صحيح؟ فظهر وجود زيادة على ما أقدم عليه. مثاله: ما لو أقدم مثلا على شراء كتاب بسبعة دراهم، يدفع سبعة، لكن معتقدا أن قيمته الواقعية ستة دراهم، إذن بناؤه أني عالم بزيادة واحد وبالغبن في واحد. ولنفرض أن الواحد عادة يتسامح فيه، زيادة متسامح فيها، إذن أقدم على شراء الكتاب بسبعتين معتقدا أن قيمته الواقعية ستة دراهم، وأن هناك زيادة درهم يدفعها، لكن الدرهم الواحد مما يتسامح فيه، فظهر أن التفاوت والغبن بأزيد من ذلك. لكن في الصورة الأولى مجموع ما أقدم عليه يعني الواحد وما ظهر زيادة لا يتسامح فيه. مثل في الفرض أن يظهر أن القيمة الواقعية ليست ستة كما أقدمت بل خمسة، وأن الزيادة ليست واحدا بل اثنان، والمجموع من الواحد الذي أقدمت عليه على التفاوت به والواحد الآخر الذي ظهر زائدا على ما أقدمت عليه، هذا المجموع هو اثنان مما لا يتسامح فيه. وإن كان ما ظهر زائدا هو واحد كالواحد الذي أقدمت عليه وهو مما يتسامح فيه، فالزيادة يتسامح فيها منفردة، لكن المجموع منها ومما أقدم عليه لا يتسامح فيه. هذه صورة في المتن. هنا يقول يثبت الخيار، لماذا؟ لأنه أقدم على تفاوت يتسامح فيه فظهر لا يتسامح فيه ولو المجموع، فله الخيار. وأولى منها بثبوت الخيار ما لو ظهرت الزيادة لا يتسامح فيها منفردة، كما في الفرض، أي فرض الذي أقدم فيه على شراء الكتاب بسبعة دراهم معتقدا أنه يسوى في الواقع ستة، وأنه يقدم على تفاوت واحد المتسامح فيه. في الفرض الأول ماذا ظهر؟ فظهر قيمته الواقعية خمسة، وأن التفاوت باثنين بواحد آخر يتسامح فيه لكن المجموع لا يتسامح فيه. هنا نقول فظهر قيمته الواقعية أربعة، وأن التفاوت بثلاثة، واحد كان يعتقد به ويعلمه وأقدم عليه ويتسامح فيه، وزيادة اثنين لا يتسامح فيهما حتى من دون الانضمام إلى الواحد فضلا عن الانضمام وصيرورة المجموع ثلاثة. فهنا يكون ثبوت الخيار بالأولى. واضح؟ لذلك قال ولو أقدم عالما على غبن يتسامح به فبان أن هذا الغبن أزيد مما أقدم عليه، أزيد بحيث يبلغ ما لا يتسامح لكن بالمجموع يبلغ هذا المعنى منه من الزائد ومن المعلوم الذي أقدم عليه، فلا يبعد الخيار وأن تستخرج حكم الصورة الأخرى بالأولوية. ولو أقدم على ما لا يتسامح به فبان أزيد بما يتسامح به منفردة، أو بان أزيد بما لا يتسامح به. مثلا أقدم على شراء الكتاب بسبعة مع احتماله أن يكون في الواقع بخمسة، وأن التفاوت باثنين والاثنان قلنا لا يتسامح فيهما، فإذا أقدم على زيادة لا يتسامح فيها، هي لا يتسامح فيها لكن هو أقدم عليها. الآن ظهر له أن التفاوت أزيد من ذلك لكن الزيادة على الاثنين اللذين أقدم عليهما مما يتسامح به منفردة، مثل أن يظهر أن قيمة الكتاب واقعا أربعة بتفاوت ثلاثة، اثنين كان يعلمهما وأقدم عليهما، وزيادة واحد زيادة يتسامح فيها منفردة. هذه صورة. صورة الأخرى نفسها لكن الزيادة التي بانت لا يتسامح فيها، مثل أن يظهر في الفرض، أي فرض، أقدم على الشراء بسبعة مع احتماله في الواقع أنه بخمسة والتفاوت باثنين يعني لا يتسامح بهما، فبان أنه أكثر من ذلك أيضا بما لا يتسامح، فبان السعر في الواقع قل ثلاثة بزيادة أربعة، اثنان كان يعلمهما وأقدم عليهما، وزيادة اثنين وهما بانفرادهما أيضا مما لا يتسامح فيهما. في الصورتين المذكورتين يقول في الخيار وجه، وعندما يقول في الخيار وجه يعني وفي عدمه أيضا وجه. من هنا نحتاج إلى أن نبين وجه الخيار ووجه العدم في الصورتين. أما في الأولى، تذكر الأولى أقدم على الشراء بسبعة محتملا أنه واقعا بخمسة والتفاوت باثنين لا يتسامح به، فظهر التفاوت زائدا على ذلك لكن بمقدار من الزيادة يتسامح بها، يعني ظهر التفاوت ثلاثة والقيمة الواقعية أربعة. في هذه الصورة وجه الخيار أن يقال إنه أقدم على ما لا يتسامح به وهي أو هما الدرهمان، صحيح، لأنه أقدم محتملا أن يكون بخمسة وأنه يدفع اثنين زائدا، هذا المقدار أقدم عليه اثنين، فظهر أن التفاوت أكثر من ذلك ثلاثة، ومجموع هذه الثلاثة حتمان لا يتسامح فيه، واضح؟ فيكون له الخيار. هذا وجه ثبوت الخيار في الصورة الأولى. وأما وجه عدم ثبوته في هذه الصورة فأن يقال إنه كيفما كان أقدم على ما لا يتسامح به، وأقدم على ما لا يتسامح به الذي يوجب الخيار كون التفاوت لا يتسامح فيه، وإذا كان يتسامح فيه فهو لا يجب الخيار. وهنا ظهر في الواقع تفاوتان، تفاوت باثنين لا يتسامح فيه، وتفاوت بزيادة واحد آخر يتسامح فيه، والتفاوت الأول هو أقدم عليه، لأنه المفروض أنه أقدم على على تفاوت لا يتسامح فيه، أقدم بالشراء بسبعة مع احتمال أنه بخمسة واقع، فهو مضيع الاثنين اللتين لا يتسامح فيهما أو اللذين لا يتسامح فيهما، ويجبان الخيار فلا خيار له. وأما ما لم يقدم عليه فهو زيادة الواحد على ذلك، لكن الواحد الزائد المفروض أنه بانفراده مما يتسامح به وليس يوجب خيارا، فما يوجب خيارا هو أقدم عليه ويسقط إيجاب الخيار به، وما لم يقدم عليه فظهر زائدا وهو الواحد هو لا يوجب خيارا، فلا سبب بعد لوجوب الخيار لا من هذين الاثنين ولا من ذاك الواحد، واضح؟ في الوجه الأول المقابل له أخذنا المجموع، قلنا أقدم على اثنين يتسامح بهم فظهر الزيادة ثلاثة والثلاثة لا يتسامح فيها، ولعل هذا أقوى. لذلك يقول ففي الخيار وجه، يعني صحيح يكون وجه آخر لكن يكون بنظره هذا أرجح. هذا كله في الصورة الأولى. وأما الصورة الثانية، أذكرك ماذا كانت الصورة الثانية؟ أقدم على الشراء بسبعة ما يعتقد أنه بخمسة والتفاوت باثنين لا يتسامح فيهما، فظهر زيادة على الاثنين أيضا ما لا يتسامح فيه، كأن يظهر أن قيمته الواقعية ثلاثة والتفاوت أربعة، اثنين أقدم عليهما واثنين لم يقدم عليهما. وجه ثبوت الخيار حينئذ واضح، لأنه أقدم على تفاوت باثنين فظهر أربعا، والأربع مجموعها لا يتسامح فيه، بل حتى خصوص الزائد منه لا يتسامح فيه، واضح؟ وأما وجه العدم فأن يقال هو على كل حال أقدم على ما لا يتسامح فيه، ستطبقه باثنين مثلا، اعتقده أنه اثنين، لكن هو بناه أنه التفاوت الذي لا يتسامح فيه أنا مقدم عليه، وظهر أربعا، اشتبه في اعتقاد أنه اثنين، لكن عنوان أنه لا يتسامح فيه هو أقدم عليه، فهو مقدم على زوال سبب الغبن يرحمكم الله، على زوال سبب الخيار، واضح كيف؟ لكن من الواضح ضعف هذا الوجه، يقال أقدم على ما لا يتسامح به بقيد بخصوصية أنه اثنين لا أكثر، فإذا بان ثلاثة أو أربعة، أربعة كما في الفرض، فإذا بان ثلاثة قلنا المجموع لا يتسامح فيه، فله وجه بثبوت الخيار كما في الصورة السابقة. فكيف وقد بان هنا أربعة والتفاوت أفحش والمجموع لا يتسامح فيه، بل الزيادة حتى برأسها لا يتسامح فيها، وهناك خصوصية لما اعتقد أنه لا يتسامح به وهو الاثنان. فإنك قد تقول يا أخي إذا كان واقعا بخمسة لا بأس، فإني محتاج إلى هذا الكتاب سأغض النظر عن الاثنين، لكن إذا كان بأربعة ماذا؟ تقول لا والله ولا كرامة، ولا أدفع فلسا زائدة في هذا الكتاب عن السبعة، يعني عن يعني فلسا زائدا في التفاوت، كان بناء أنه بخمسة ودفعته اثنين تفاوت، أما أن يكون في الواقع بثلاثة فأدفع أربعة تفاوت فلا. واضح كيف؟ خصوصية للاثنين اللذين أعتقد أنهما لا يتسامح بهما. فإذا بان أربعة اختلف الموضوع، من هنا يكون في ثبوت الخيار وجه. قال ولو أقدم على ما لا يتسامح به كشراء كتاب بسبعة يعتقد أنه بخمسة والتفاوت باثنين، فبان أزيد، فبان التفاوت يعني والغبن أزيد لكن بما يتسامح به منفردا، بان قيمته أربعة والتفاوت بثلاثة، أو بان أزيد بما لا يتسامح به منفردا، بان القيمة الواقعية ثلاثة والتفاوت أربعة والزيادة على ما أقدم عليه اثنان أيضا لا يتسامح فيما، ففي الخيار وجهون. ثم إن المعتبر القيمة حال العقد، فلو زادت بعده، يعني لو فرضنا أنه أقدم على الشراء، شراء الكتاب بسبعة، الآن بعد لا تقول لي واحد يتسامح واثنان لا يتسامح، خلصنا ها؟ أقدم على شراء الكتاب بسبعة وكانت قيمته في الواقع ستة، فقد أقدم على معاملة غبنية، ليس عالما هنا، خلاص انتهى الفرض السابق، جاهل، أقدم على غبن. يفترض أنه بعد ذلك عندما يطلع على التفاوت والواحد لا يتسامح فيه اليوم، واضح؟ ذاك كلام سابق، أن يثبت له الخيار. لكن لو فرضنا بعدما اطلع عليه ارتفعت قيمة هذا الكتاب، كان واقعا بستة ودفع هو سبعة بزيادة واحد، الآن بعدما اطلع على أنه قيمته الواقعية ستة ارتفعت القيمة في السوق وصارت قيمته سبعة، بمعنى أن ما دفعه من واحد زيادة على القيمة الواقعية حين العقد تدورك الآن لمصلحته بارتفاع القيمة السوقية. هل نقول هنا أيضا له الخيار أو لا؟ يقول نعم له الخيار، لأن العبرة بالقيمة حين العقد، حين العقد كانت ستة وقد دفع سبعة يعني دفع الزيادة، إذن فقد وقع في معاملة غبنية فيثبت له بها الخيار. وأما الزيادة بسبب ارتفاع السوق فحصلت لاحقا وبعد العقد وبعد ملكه، في ملكه، هذا شيء رزقه الله إياه، كما قد يتفق مثلا أشتري سلعة، أشتري كتابا اليوم بغض النظر عن الغبن، قيمته واقعية خمسة، اشتريته بخمسة، غدا أو بعد ساعة يحترق مستودع هذا النوع من الكتاب، هذا الصنف مثلا، فيصبح سعر النسخة عشر، ها؟ رزق ساقه الله إلي، ارتفاع حصل في ملكي. هنا كذلك فلا ينفي وقوع المعاملة غبنية ثابتا فيها الخيار. هذا هو المختار ويحتمل، هذا الأرجح المختار، ويحتمل أن يقال هنا إنه لا خيار. لماذا؟ لأن النقص والضرر الوارد عليك بسبب الغبن حين العقد تدورك بالارتفاع، وحصل هذا الارتفاع قبل الرد. لو أخذت بالخيار وردت أقول قد أرجع ورد وفسخ وانتهى الحال، لكن قبل أن يرد حصل الارتفاع وزال الضرر. ضرر ماذا؟ نقص الواحد زال، والضرر هو سبب ثبوت الخيار، فإذا زال زال مسببه. واضح كيف؟ كما المفروض ارتفعت القيمة، هو اشتراه بستة، هو اشتراه بسبعة، لكن كانت قيمته الواقعية ستة، إذا اشتراه ودفع زيادة واحد خسر هذا الواحد. الآن بعدما اشترى ارتفع ثمن الكتاب في السوق إلى سبعة، فصار يملك كتابا بسبعة، فتعوض الواحد، يعني صار يملك بمقدار ما دفع من السبعة، فتعوض الواحد الذي كان خسره. واضحة؟ جيد. يقول نظير ما لو برئ المعيوب قبل الطلاع، من وصل إليه المعيوب على العيب. مثلا اشتريت عبدا على أساس السلامة لكن كان فيه مرض، ها؟ كان معه مرض نقص المناعة VH1 AIDS. قبل أن أطلع على هذا ماذا حصل؟ سبحان الله، برئ من هذا المرض. اطلعنا بعد ذلك على أن كان هناك عيب وزال، ماذا نقول؟ نقول سبب الخيار كان العيب لكنه زال فيزول معه الخيار مثلا، وخصوصا على القول بأن العيب لا يثبت بالخيار بوجوده الواقع بل بالاطلاع عليه، عندما تعلم به يثبت الخيار من حينه لا من حين العقد. أنت لابد أن تعلم على كل حال، إذا لم تعلم لا حول ولا قوة إلا بالله. المهم أن لا تقرب من العبد حتى لا تبتلى، لكن إذا لم تعلم لا خيار. فالعلم على كل حال طريق لنحرز العيب فنحرز الخيار، هذا على كل حال. لكن لو قلنا طريق محض، فإذا علمنا نحرز به الخيار من حين العقد من حين وجود العيب، أما إذا قلنا له موضوعية فإذا علمنا يثبت الخيار من حين العلم، فعلى القول بالثبوت من حين العلم بعد أوضح، واقعا لا خيار أصلا بسبب العيب الواقع، فإذا زال انتهى الأمر. واضح كيف؟ فلعله يتكلم على هذا، بل ذكر في التذكرة أنه إذا زال العيب قبل العلم والاطلاع أو بعده وقبل الرد فحتما سقط حق الرد، مهما زال العيب كذلك سقط حق الرد. واضح؟ لكن هذا الاحتمال طبعا قد ظهر لك وجه ضعفه، لأنك تقول التدارك حصل في ملكه زيادة في قيمة عين ماله ليس لأحد فيها منا عليه، والمعاملة حين وقعت وقعت غبنية، وحصول التدارك من قبل الله تعالى برزق ساقه إليه لا ينفي الخيار في المعاملة الغبنية، وإلا مثلاها لأمكن أن يقال حينئذ إذا أقدمت على المعاملة مشتريا بسبعة فبان بثلاثة خسرت 4، تفاوت فاحش جدا. لكن سبحان الله بعد نصف ساعة ربحت لي يا نصيب 4 وزيادة، فتعوضت خسارتك. إذن لا لا خيار، حصل تدارك الضرر، وهذا رزق رزقنا الله إياه ولو من طريق حرام. المقصود أن التدارك كيفما كان لا يسقط الخيار، تدارك الطرف الآخر الغابين هو المسقط للخيار كما قلنا سابقا. واضح كيف؟ لو هو دفع هذا التفاوت، نعم، إذا كان الاستدلال مثلا على ما ذكرنا في الاستدلال بقاعدتنا في الضرر أن القدر متيقن من ثبوت الخيار ما لو لم يبذل الغاب ما به التدارك، فإذا تدارك حينئذ يسقط. على هذا التقدير يسقط بالتدارك من قبل الغاب، أما أن يسقط بالتدارك كيفما كان فلا. إذن هذا الفرض وهو أن يشتري حين العقد بزيادة ثم ترتفع القيمة بعد العقد، ذكرنا فيه إشكالا، رجحنا ثبوت الخيار لكن ذكرنا فيه إشكالا يمكن معه أن يقال بعدم الثبوت من جهة أنه حصل التدارك، فهذا فرع مشكل وإن لم يمنع هذا الإشكال من ترجيح الحكم بثبوت الخيار. وأشكل من هذا الفرع نظيره إذا كان من شرط الملك مع العقد القبض وحصل الارتفاع في السوق قبل القبض، واضح؟ شيء من شرط القبض مثل بيع الصرف أو بيع السلم، من شرطه القبض، أقدم على الشراء، اشترى ما قيمته 6 ب7، هناك زيادة وهناك غبن لا يعرف به. في الفرض الأول قلنا بعد أن تم العقد ملك، لأنه لا شرط زائد على أصل العقد في حصول الملك، ولما ملك ارتفع السوق، قلنا ارتفع في ملكه، فاحتمالكم ألا يكون خيار بسبب زوال السبب الموجب له وهو الضرر ضعيف، إشكال ضعيف لم يمنعنا من الفتوى. أما هنا فيصير أقوى، لماذا؟ لأن المفروض ارتفعت القيمة قبل أن يقبض، قبل حصول القبض الذي هو شرط الصحة والملك، فحصل الارتفاع وتدارك الضرر لا في ملكه، واضح؟ لا في ملكه، فيقوى الإشكال هنا أكثر. إلا أن نقول بوجوب التقابض، ممر نقول التقابض شرط وضعا للصحة والملك لكن لا يجب تكليفا، ها؟ وأخرى نقول يجب تكليفا، مضافا إلى أنه، تذكرون هذا البحث، مضافا إلى أنه شرط في الصحة والملك وضعا هو واجب تكليفا. فإذا قلنا بالوجوب التكليفي قد يقال حينئذ بوقوع الغرر بوقوع الغبن بشكل أوضح ويضعف الإشكال. لماذا؟ لأنه بمجرد وقوع العقد وإن لم يكن حصل الملك الآن ولم تحصل الزيادة في ملكه كما في الفرض السابق، ولكن بمجرد وقوع العقد على الناقص يعني على ما يسوى 6 ب7 مع الغبن، يعني ماذا يكلف؟ أقبض تقابضا، يعني أي شيء؟ يعني ما وقع عليه العقد، يعني ادفع الناقص مقابل الزائد، ها؟ فيصير معاملة غبنية مكلفة فيها بدفع الزائد مقابل الناقص فالإشكال يعود ويضعف. لكن ظاهر المشهور أن التقابض غير واجب فقط شرط، فيعود الإشكال قويا. واضح هذا الكلام أو لا؟ قال وأشكل منه، قرأنا العبارة السابقة، ثم إن المعتبر القيمة حال العقد. التفت هنا، الآن يقول معتبر القيمة حال العقد، فلو زادت ما المقصود؟ شرحته. وقعت القيمة، وقع العقد على الناقص، يعني بذل في العقد زيادة ثم زادت القيمة بعد ذلك. بعد قليل يقول ولو ثبتت الزيادة أو النقيصة بعد العقد فإنه لا عبرة بهما. كيف نفرق بينهما؟ يقول المفروض في هذا الأخير أو في الأول كما قلت أن العقد وقع على الناقص، دفعت الزيادة مقابل الناقص ثم زاد بعد ذلك وحصلت تساوي. هنا لا، وقع العقد على المساوي، اشتريت ما يسوى ستة بستة ولا غبنا، بعد العقد ماذا حصل؟ نزلت قيمته إلى خمسة خسرت واحدة، أو صعدت قيمته إلى سبعة خسر هو واحدا، ولا غبنا لا لي في الأول ولا له في الثاني، لأن النقصان والزيادة حصلا بعد وقوع المعاملة على المساوي بلا غبن. والعبرة بالقيمة حين العقد كما قلنا قبل قليل، والقيمة حين العقد كانت مساوية للثمن المدفوع فلا غبنا. التفت إلى هذا جيدا، لأن هناك في بعض الحواشي من أشكل على هذين الفرضين وادعى التنافي بينهما. قال ثم إن المعتبر القيمة حال العقد، فلو زادت يعني عقد على الناقص فزادت بعد العقد، ولو قبل اطلاع المغبون على النقصان، أي نقصان؟ النقصان حين العقد لم ينفع هذا الزيادة، لأن الزيادة إنما حصلت في ملكه والمعاملة وقعت على الغبن. لم ينفع يعني في أي شيء هذا، لو زادت يعني فحصل الانجبار والتدارك، لم ينفع هذا التدارك يعني في رفع الخيار أو في دفع ثبوت الخيار، لا في الرفع، في الدفع مثلا. ويحتمل عدم الخيار حينئذ، حينئذ زادت بعد العقد وحصل بها التدارك، لأن التدارك حصل قبل الرد فلا يثبت الرد. لماذا؟ لأن الرد شرع للتدارك، المشروع لتدارك الضرر، الرد شرع لتدارك الضرر، إما أن ترضى فتقبل وتمضي أو ترد وتستعيد ثمنك، هكذا على المشهور. وأما على احتمالي المصنف، وإما أن تمضي أو تسترجع الزائد، واضح؟ لأنك يعني تفسخ أصل المعاملة، يمكن أن تسترجع فقط الزائد وترفع خصوص الضرر مثلا، وإن كان استرجاع الكل بالفسخ فيه أيضا رفع الضرر، لكن يمكن أن يكون لك مصلحة في المعاملة تحفظها مع استرجاع الزائد، تحفظها بلا ضرر، هذا أيضا يكون لعله أفضل. كيف ما كان، المهم أن الخيار وما فيه من رد شرع لتتدارك به ضررك، فإذا حصل التدارك بالزيادة انتفى سبب الخيار، كما لو برئ المعيوب قبل الاطلاع على عيبه. بل في التذكرة أنه مهما زال العيب قبل العلم بالعيب أو بعده قبل الرد سقط حق الرد. وأشكل من، شرحت لك العبارة شو يعني أشكل من، إذا ذاك كان مشكلا نعم أشكلنا فيه باحتمال عدم الخيار ولو أنه إشكال ضعيف، ولم يمنع عن الفتوى كما هو ظاهر عبارة المصنف بثبوت الخيار، فهذا إشكال ضعيف. الفتوى هنا على إشكال ولو ضعيف، لكن هذا أشكل منه. ما لو توقف الملك على القبض فارتفع الغبن قبل القبض، لأن الملك قد انتقل إليه حينئذ، يعني بعد حصول القبض، من دون نقص في قيمته. الزيادة لم تحصل في ملكك، حصلت قبله، فإذا قبضت قبضت التام. واضح كيف؟ هذا إذا قلنا إن القبض فقط شرط وضعي في الصحة وبالتالي في حصول الملك والتأثير من دون تكليف بالقبض. فإذا وقع العقد لا يقال أقبض الناقص مقابل الزائد، فيكون هذا العقد الآن غير مؤثر. فإذا حصل زيادة حصلت لا في ملكه، فإذا قبض بعد ذلك قبض التام. أما لو قلنا بوجوب التقابض فيختلف الحال. نعم، لو قلنا بوجوب التقابض بمجرد العقد كما صرح به العلامة في الصرف، ده من جملة الذي يتوقف فيه الملك على القبض، عقد الصرف يثبت الخيار. لماذا؟ لأنه بمجرد وقوع العقد ماذا يقال؟ يجب عليك أن تدفع هذا الناقص مقابل ما أخذ من زائد، أو أنت أن تدفع الزائد مقابل الناقص بمقتضى العقد. واضح؟ فيكون إيجابا لما يتضرر به، لثبوت الضرر بوجوب إقباض الزائد في مقابلة الناقص. لكن ظاهر المشهور عدم وجوب التقابض. ولو ثبتت الزيادة، لو قال المصنف لو حدثت لرفع هذا الإشكال وهذا الوهم. واضح؟ أن في الفرض السابق كان مراده هذا المعتبر قيمة حال العقد، فلو زادت بعده قبل الاطلاع لم ينفع، يعني في رفع الخيار. إذا فرضه أن وقعت على نقصان يثبت ويوجب ثبوت الخيار، وإنما الإشكال من جهة حصول الزيادة بعد العقد، هكذا فرضه هنا. وقعت على نقصان حين العقد وهذا النقصان يوجب الخيار، وإنما الإشكال من جهة أنه ارتفعت القيمة بعد العقد وتدورك، فهل يثبت أو يقال زال سببه فلا يثبت؟ هذا في السابق. الآن في اللاحق قل ولو حدثت الزيادة أو النقيصة بعد العقد، يعني وقع العقد على المساوي فحدث بعده إما زيادة أو نقيصة. بعد واضح اختلاف الفرض، هناك وقع على الناقص الموجب للغبن فزادت بحثنا، هنا وقع على المساوي. هناك قلنا العبرة بالقيمة حين العقد، ما دام وقع على الناقص فالقيمة حين العقد قيمة غبنية. الآن نقول العبرة بالقيمة حين العقد، وقع على المساوي ما دام الزيادة أو النقصان طارئ بعد العقد والعقد وقع على المساوي فالقيمة ليست غبنية. ذاك يقول فإنه لا عبرة بهما إجماعا كما في التذكرة. نعم.
شو الأمور إذا تم العقد وحتى لو طلع سعره ما أصبح في ملك الثاني يعني؟
صحيح، ونحن هكذا قلنا. تريد نتحدث في هذا إن شاء الله على فنجان قهوة. يعني هذا سؤال في الشيخ علي خلص. ما هذا عين اللي كان لأنه يعني ما في شيء.
لا، وجوي الإجماع فيها مثل ما عم يستدلوا هي في غاية البداهة.
خول أمور بديهية محل إجماع، يعني بداهة بأي معنى؟ بداهة بمعنى بديهية العقل؟ ليس هكذا. نعم، واضح في الفقه، ممكن. فواضحات الفقه أيضا تتفاوت، ولا مانع من إعقاد الإجماع على ما هو مثلا في مراتب دانية من الوضوح، لأنه في غاية الوضوح بهذا المعنى. على كل ثم إنه لا عبرة بعلم الوكيل، هذا كله فيما لو كان الأصيل هو يتصدى للمعاملة وللعقد. وأما لو كان له وكيل فتارة هو وكيل في إجراء الصيغة والعقد فقط. فإذا افترضنا أن هذا الوكيل عالم بالغبن والموكل جاهل، فلا عبرة بعلم الوكيل، أنت فقط تجري الصيغة، ليس لك من أمر هذه المعاملة شيء. فالعبرة ليست بعلم الوكيل وجهله، بل العبرة بعلم الموكل وجهله. أنت مجرد مجري للصيغة. وأما إذا فرضنا أنه وكيل لا في مجرد الصيغة، بل في المعاملة والمساومة، يعني هذه المعاملة كلها بيدك، تساوم فيها، يقترح الأثمان، يقول أدفع كذا، يقال له لا، يفاوض كذا، يقول أجعل لك شرط كذا مقابل أن تنزل مثلا مقدار كذا من الثمن، يفاوض كأنه يشتري ويبيع عن نفسه، واضح كيف؟ يقبل الشروط، يرد الشروط إلى آخره. هذا الوكيل المفوض في شأن المعاملة كلها مساومة وإجراء وشرطا وكل شيء، إذا كان من هذا القبيل. فإذا افترضنا أنه كان عالما بالغبن، فلا خيار للموكل، لأن هذا الوكيل كالأصيل في علمه باعتبار أنه يتولى المعاملة كلها. ومع ذلك ومع علمه بوجود التفاوت والغبن، هو أقدم عليه، فإقدامه كإقدام الأصيل على الغبن، وبالتالي كما لو أن الأصيل أقدم على الغبن والتفاوت لا يثبت له بخيار، كذلك الآن حيث أقدم الوكيل عالما لا يثبت له به خيار، يعني للموكل، تراها الخيار كله على كل حال هو للموكل، لصاحب المعاملة والمال، واضح كيف؟ إن قلنا بثبوته يثبت له. نعم إذا كان وكله وكالة واسعة تشمل المعاملة كما قلنا، وتشمل أن يتولى الفسخ إذا ثبت حق الفسخ، فهو وكيل أيضا في الأخذ بالخيار، هذا شيء آخر. أو لو فرضنا لم يكن كذلك، لكن بعد وقوع المعاملة وكله فيه، وهذا واضح أنه وكالة مستقلة في الأخذ بالخيار بعد ثبوته، فيجوز. ها؟ لكن ابتداء إن قلنا بثبوت خيار فهو للموكل صاحب المال والمعاملة. إذن في الوكيل الذي هو وكيل في المعاملة والمساومة المدار على علمه، فإذا كان هو عالما سقط الخيار، لم يكن للموكل خيار. وإذا كان جاهلا، هو جاهلا، ثبت حينئذ الخيار للموكل، لكن بشرط أن يكون الموكل أيضا جاهلا، وإلا فلو كان عالما بالقيمة الواقعية وبالتالي بالتفاوت، وبأن وكيله ولو جهلا كما في الفرض يقدم على المعاملة لا بالقيمة الواقعية، إذا كان بائعا فيبيع بالأنقص، إذا كان مشتريا يبيع يشتري بالأزياد، يقدم على الغبن، فهو عالم بالقيمة الواقعية والتفاوت، وعالم بأن وكيله يقدم على الغبن، ومع ذلك يقرر على، يعني يسكت، لا يحرك ساكنا، لا ينبهه، إذا كان هكذا فحينئذ لا يكون له خيار في هذا العقد، واضح كيف؟ قال ثم إنه لا عبرة بعلم الوكيل في مجرد العقد، بل العبرة بعلم الموكل وجهله. نعم لو كان الوكيل وكيلا في المعاملة والمساومة لا مجرد العقد، فمع علمه لا خيار للموكل، قال وفرض صحة المعاملة، يعني إذا افترضنا أن الوكيل يعمل بمقتضى الوكالة وفي دائرة ما وكل فيه، واضح؟ مثل أن يراعي مصلحة موكله، إذا افترضنا أن الوكالة مشروطة بهذا تصريحا أو ضمنا، فحينئذ يكون وكيلا ويتصرف تصرف الأصيل في هذا المورد، فيصح أن يقال مع علمه لا خيار إلى آخره. أما إذا لم يعمل بمقتضى الوكالة، خرج عن دائرة المأذون فيه، لم يلتزم بالشروط التي أخذت عليه، فتصرفه ليس تصرف الوكيل، تصرفه حينئذ تصرف الفضولي، واضح؟ فالمعاملة منه حينئذ أيضا صحيحة، لكن بأي معنى صحيحة؟ صحة الفضول، الصحة بمعنى القابلية، صحة التأهلية يعبرون. فما معنى قوله مع فرض الصحة إذا أراد أن يحترز عن صورة وقوعه منه فضوليا؟ يعني مقصود مع فرض الصحة الفعلية، لأنه إذا عمل بمقتضى وكالته فهي صحيحة بالفعل، كما لو أن الأصيل هو المباشر، واضح؟ مقابل الصحة التأهلية التي تكون فيما لو خالف فكأنه عمل بلا إذن، حينئذ فكان فضوليا. فإن العكس صحيح، لكن صحة تأهلية لا فعلية. فالمراد مع فرض الصحة يعني الفعلية، يعني فيما لو عمل بمقتضى وكالته، حينئذ يقال لا خيار الموكل مع فرض أنه عالم، ومع جهله يثبت الخيار للموكل، إلا أن يكون الموكل عالما بالقيمة أولا. ومن علم بالقيمة وعلم بل لا إلا أن يكون عالما بالقيمة، هذا أولا، وبأن وكيله يعقد على أزيد منها، هذا ثانيا. أعلم أن القيمة 5، وأعلم أن الوكيل يشتري 7 فيشتري بالزيادة، يعني بالغبن وهو جاهل. وثالثا يقرره له، يسكت لا يتدخل لا يمنع ذلك، واضح؟ فكأنه هو حينئذ المقدم على الغبن فيسقط. وإذا ثبت الخيار في عقد الوكيل، قبل من يكون الخيار؟ فهو للموكل خاصة، هو صاحب المال والمعاملة، إلا أن يكون الوكيل وكيلا مطلقا في المعاملة والمساومة وحتى في الفسق إذا ظهر الخيار، بحيث يشمل مثل الفسق، فإنه كالولي حينئذ. كيف أن ولي المولى عليه يتولى كل الشؤون عن هذا، أيضا صار وكيلا في كل الشؤون، واضح كيف؟ فإذا عبرت أنا في الفرض السابق بالمفوض، يعني لا أقصد هذا الحد، يعني حتى الفاسق مفوض في شأن المعاملة، واضح؟ يبت في القيم والشروط وأمثال ذلك. على كل فيثبت الخيار لهما طبعا، هذا الأصيل حتما، إلا أن يكون وكيلا مطلقا بحيث يشمل مثل الفسق، فإنه كالولي حينئذ في أنه يثبت له الخيار، لكن ذاك الأصيل صاحب الخيار أيضا. إلا من سبق مثلا ينفذ إلى آخره ويسقط للآخر، لأنه خيار من طرف، حق من طرف واحد في الحقيقة، ولو أن من يتصدى له شخصان، هذا أيضا ببعض الفروع نبهنا عليه. ولذلك يقول وقد مر ذلك مشروحا في خيار المجلس. ثم إن الجهل إنما يثبت باعتراف الغابن، هذا فيه بحث وكلام، نكتفي بما تقدم، والحمد لله رب العالمين.